أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تعرضنا في الدرس السابق للجواب السادس وهو لسيد الخوي قدس الله نفسه، وذكرنا ما يلاحظ عليه. الآن نقول بأنه يمكن تصحيح ما ذكره قدس سره بالنسبة إلى ما صدر عن العلم عليه السلام، مثل هذا المطلب ذكرناه ولا ما أذكر؟ ذكرناه أنه بالنسبة إلى ما صدر عن العلم يمكن تصحيحه لافتراض أن فترة التشريع ينظر إليها كأنها شيء واحد، يصح دعوة التقارن بين العام والشنو والخارج، يعني كل منهما ينظر إلى فترة ولو هي ممتدة زمانا، لكن يمكن أن ينظر إليها كأنها شيء واحد، تبدا العناية ينظر إليها كشيء واحد، فصح دعوة التقارن بخلاف البيانات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، البيان الصادر في بداية الهجرة والبيان الصادر في نهاية الهجرة. إذن هذا ذكرناه. الآن نقول بأن الجواب الثالث المتقدم اللي كان يعتمد على تقديم التخصيص لاعتبار عدم دليل على حجية العموم في محل الكلام، لا دليل على حجية العافية في مثل محل الكلام، اللي قلنا بأنه يرجع في الحقيقة إلى التعارض بين الحجة واللا حجة، واضح كما قلنا مرارا التعارض بين ظهور في الخاص الاستمرار والدوام وبين ظهور العاصي ماذا في العموم، ظهور العاصي في العموم يقصر النسخ، ظهور الخاص في الدوام والاستمرار يقصر شنو؟ تخصيص. الجواب الثالث كان يقول لأنه العموم في هذه الحالة ليس حجة، لا تشمله أدلة الحجية، بعد ما تشمل يبقى ظهور الخاص في الاستمرار والدوام بلا معارض يبقى حجة، وهو يقتضي التخصيص، ولذا نقدم التخصيص علينا على الناس. هذا الجواب الثالث. لماذا لا تشمل أدلة الحجية ظهور العام في العموم؟ تقدم أيضا سابقا لا تشمله بهذا الاعتبار أن دليل حجية والظهور عبارة عن السيرة، ما عندنا أدلة نقضي على حجية الظهور، عبارة عن السيرة، والسيرة وقلائية كانت أو متشرعية لم تنعقد على حجية عام، واضح تقدم عليه الشنو الخاص، لم تنعقد على بل أكثر من هذا تقدم لم تنعقد على حجية عام في معرض التخصيص، إذا كان العام في معرض التخصيص لا تنعقد السيرة على ماذا؟ على العمل بذلك العام، واضح. ولذا بنوا على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن شنو؟ عن المخصص. وليش؟ ظهور هذا موجود ظهور في العام، لماذا لا يجوز العمل به قبل الفحص عن المخصص؟ لأنه في معرض التخصيص، واضح. إذن كون العام في معرض التخصيص هو يكون مانع من شمول دليل الحجية له، لأن دليل الحجية هو السيرة والعقلاء والمتشرعة لم يثبت عملهم بالعام الذي هو في معرض التخصيص. فإذا كان الدليل لا يشمل عاما لمجرد كونه في معرض التخصيص. اذا ما ظنك بعام تقدمه ماذا؟ الخاص. تقدمه الخاص، مو يحتمل ان يكون هناك خاص ياتي ويخصصه. عام تقدمه الخاص، مثل هذا العام الذي تقدمه الخاص، هذا اوضح يكون عدم انعقاد السيره لا من العقلاء ولا من المتشرع على العمل به. واضح؟ بمعنى مقصود هذا اننا ليس واضحا عندنا وجود مثل هذه السيره، وحيث ان الدليل منحصر بماذا؟ بالسيره، ولا يمكن اثبات حجيه لعام الا اذا ثبت انعقاد السيره على العمل به. عدم وضوح انعقاد السيره على العمل بالعام في محل الكلام، هذا يكفي في عدم شمول أدلة الحجية، يعني ما في الدليل على حجية مثل هذا الأموم. فإذا لم يقم دليل على حجيته لا يستطيع أن يعارض ماذا؟ ذاك الظهور الآخر الموجود في الخاص، وهو ظهوره في الدوام والاستمرار، لا يعارضه، فيبقى ذاك الظهور حجة على حالة، ولا تصل النوبة إلى التعارض بينه وبين ظهور الأمم. هذا الجواب الثالث. واضح؟ هذا الجواب الثالث هو الأصح من هذه الأجوبة المتقدمة، أنه دليل على حجية السيرة، حجية الحموم في محل الكلام، لم يثبت وجود دليل. القائل بالحجية عليه ماذا؟ أن يثبت انعقاد السيرة على العمل به في هذه الحالة، بحيث يكون حجة فيعارض ماذا؟ الدليل الآخر والظهور الآخر. بينما الصحيح هو أنه ليس واضحا ماذا ثبوت السيرة للعقلائية وللمتشرعية على العمل بمثل هذا العام، لما قلناه من أنه مجرد كون العام في معرض التخصيص وماذا هو يمنع من شمول وقيام السيرة على العمل به. إذا ما ظنك بعام تقدمه الخاص، ويلزم، هذا هناك أربعة، يلزم من البناء على عمومه وحجية ظهوره في العموم ماذا؟ الناس. مثل هذا العام العقلاء لا يعملون به، أو على الأقل يشكك في أنه أكو سيرة أو ما أكو سيرة، هذا هم يكفي في ماذا؟ في إثبات عدم حجية هذا العام في ماذا؟ في العموم. واضح؟ هذا الجواب الثالث المتقدم. نعم، قد يقال لأن هذه المعرضية المانعة من ماذا؟ من شمول دليل الحجية للعام. هذه المعرضية موجودة في كلام الأئمة عليهم السلام، الذين عاشوا ظروفا خاصة غير عادية، في مقام التبليغ، أدت هذه الظروف الغير العادية أدت إلى أن يكون طرز البيان لديهم غير عرفي، مما أوجب اعتمادهم على القرائن المنفصلة، وأما البيانات تقريبا قل نص كلامه وبالسيد الشهيد قدس الله نفسه، وأما البيانات الصادرة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عصر التشريع، فلم يعلم كثرة التخصيص فيها بالمخصصات المنفصلة حتى يوجد المعرضية، لم يعلم كثرة التخصيص فيها حتى تتحقق المعرضية ويكون العمومات الصادرة عن النبي في معرض التخصيص، إلا إلا إذا فرغنا في هذه المسألة أن تعين الالتزام بالتخصيص وأما قبل الفراغ عن ذلك فنحن نحتمل النسخ في مسألتنا، وبناء عليه سيكون التخصيص نادرا وقليلا، ومعه يعني مع كون التخصيص نادر وقليل لا يكون العام في معرض التخصيص بحيث يوجد عدم حجيته لنظر العقلاء. ما يفهم من هذا الكلام هو هذا، هو أنه لا بد من التفصيل بين البيانات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله في فترة التشريع وبين البيانات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام. البيانات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام هذا لا مانع من أن نلتزم بالجواب الثالث فيها، فنقدم التفصيل على الناس لهذا الاعتبار، باعتبار أن الأئمة عليهم السلام عاشوا فترة صعبة، عاشوا فترة غير اعتيادية، فلذا هم طرز بيانهم يختلف عن طرز بيان الإنسان العرفي. طرز بيان الإنسان العرفي هو يعتمد على يعني يبين مراده لشخص خطابه، لشخص خطابه زي مراده. الأئمة لما مروا عليهم السلام بظروف صعبة، بظروف غير عادية، اضطروا إلى ماذا؟ لا، تغيير هذا الأسلوب، فأصبحوا يعتمدون على القرائن شنو؟ منفصلة، يعتمدون على القرائن المنفصلة، ولذا صار بيانهم يختلف عن بيان المتكلم العرفي. تكلم العرف لا يعتمد على القرائن المنفصلة في مقام بيان مراده، يبين كل مراده وخطابه. الأئمة عليهم السلام لا، يعتمدون على القرائن المنفصلة في تفهيم مرادهم الواقعي. فلما نفهم هذه القضية، إذا العام الصادر عن الإمام عليه السلام هو في معرض التخصيص، ليش؟ لأنهم يعتمدون على القرائن شنو؟ منفصلة. رجعهم ويقول أنه هذا العام مراد، هو طريق البيذنة يعتمد في مقام بيان مرادة على القرائن المنفصلة متقدمة ومتأخرة، ما كفرها دعوة. فمن يجي العام بعد حينئذ لا أشكال في أن هذا العام يكون في معرض شنو؟ يعني هناك احتمالية أن يلحق به بيان، هذا البيان يبين المراد شنو؟ الواقع للإمام عليه السلام، وأن مراد الواقع ليس العموم، وإنما مراد الواقع على خلق خاص. واضح؟ هذا بالنسبة إلى البيانات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما صدر منه في فترة التشريع، هناك يقول بأنه مو معلوم أن كثرة التخصيص حاصلة في تلك الفترة بحيث تجعل العام الصادر من النبي صلى الله عليه وآله في معرض التخصيص، إلا إذا التزمنا في مسألتنا بتعين شنو؟ التخصيص. إذا في مسألتنا التزمنا بتعين التخصيص حينئذ تكون يكثر التخصيص، التزمنا بالتخصيص في مسألتنا، مسألتنا العامة يعني عند دوران الأمر بين النسخ والتخصيص، لأن المصادر كثيرة. إذا التزمنا في مسألتنا بترجيح التخصيص وتعين التخصيص سوف يكثر التخصيص، فإذا كثر التخصيص يصبح العام في معرض التخصيص. واضح؟ وأما إذا لم نلتزم بالتخصيص في مسألتنا والتزمنا بالنسخ سوف لا يكثر التخصيص، بل سيكون التخصيص شنو؟ نادرا وقليلا. فإذا كان التخصيص نادرا وقليلا بعد ماكو معرضية، لا يكون العام في معرض شنو؟ التخصيص. يكون في بعض الناس لكثرة الناس. إذن دعوة كون العمومات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معرض التخصيص هي في الحقيقة معطوفة على ما ننتهي إليه من النتيجة في مسألتنا. احنا في المقاصد الثالثة ورجح التخصيص ورجح الناس. فإذا رجحنا التخصيص حينئذ نقدر نقول كثر التخصيص. إذا كثر التخصيص يصبح العالم شنو؟ في معرض التخصيص. وإلا من دون هذا ما ممكن أن نقول أن البيانات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله هي في معرض التخصيص. فإذا كونها في معرض التخصيص الذي نريد أن نستدل به على ترجيح التخصيص على الناس هو موقف خلا على الالتزام بالتخصيص في مسألتنا. وهذا هو أول الكلام. هذا هو أول الكلام. أشباب المقابلة يا سيدي واضح المطلب مو واضح. هذا الكلام تقريبا نص عبارة تقريبا نص العبارة تقريبا اللي يلاحظ على هذا البيان هو أنه مسألة المعرضية للتخصيص الظاهر أنها ليست ناشئة من كثرة التخصيص خارجا بحيث تدور مدار كثرة التخصيص شنو خارجا. إذا أكو كثرة التخصيص بهذا المقصود ليست ناشئة بحيث إذا أكو كثرة التخصيص أكو معرضية. إذا ما أكو كثرة التخصيص ليس هناك شنو معرضية. هذا مو واضح. بل الصحيح هو أن كثرة التخصيص في الخارج كثرة التخصيص في الخارج هي تكشف عن السبب الحقيقي للمعرضية. لماذا يكون العام في معرض التخصيص؟ كثرة التخصيص تكشف عن السبب الواقع الحقيقي علما للمعرضية. والسبب الحقيقي للمعرضية هو كون المتكلم يبين مراده ويعتمد في مقام بيان مراده على القرائن المنفصله. هذا يسلك المعرفه. المتكلم الذي جرى بيدنه وجرت عادته على عدم بيان مراده بشكل خطابه كالمتكلم العرفي لا، وانما جرى بيدنه وعادته على بيان مراده اعتمادا على قرائن منفصلة. هذا بنفسه يجعل ماذا؟ يجعل العام في معرض التخصيص. يجعل العام في معرض التخصيص، يجعل المطلق في معرض التقييد. إذا ثبت أن هذا المتكلم متكلم خاص يعتمد في مقام بيان مراداته على القرائن المنفصلة، هذا إذا حدث بقطع النظر عن كثرة التخصيص في الخارج. ما كثرة التخصيص لم تعد، لكن إذا حدث هذا أن هذا المتكلم صنف متكلم يعتمد في مقام بيان مراداته على القرائن المنفصلة، فإذا صدر منه بيان أليس هذا البيان يكون في معرض التخصيص؟ صدر منه هذا لأنه هو جرى بيدنه بحسب الفرع والاعتماد على القرائن المنفصلة. الأشكال أن هذا يوجب لا محالة يوجب كون العام الصادر منه في معرض ماذا؟ في معرض التخصيص. اللي أريد أقول أن المعرضية لا تتوقف على تحقق كثرة التخصيص في الخارج، وإنما تتوقف على ثبوت أن المتكلم من صنف خاص له طرز من البيان يختص به، وهو هذا اللي قلنا أنه يعتمد على القرائن المنفصلة في مقام بيان مراداته. كثرة التخصيص تكشف ما لا تكشف عن ذاك. يعني عندنا تجينا مخصصات كثيرة لنفترض أنه فرغنا عن كونها مخصصات، خلينا نفترض هيك شيء. حينئذ هاي تكون كاشفة عن ماذا؟ كاشفة عن أن المتكلم يعتمد في مقام مثلا مراجع لنا على القرائن والفصول. تكشف عن هاي الحقيقة أن هذا المتكلم من جنس خاص. هذا ليس معناه أن المعرضية تابعة لكثرة التخصيص، وإنما كثرة التخصيص كاشفة عن حصول سبب المعرضية، وهو كون المتكلم يعتمد على القرائن المنفصلة. فلو فرضنا نفترض أن هذا المطلب ثبت أن هذا المتكلم هو يعتمد على القرائن المنفصلة، لو فرضنا جدلا ثبت أن هذا المتكلم متكلم خاص يعتمد في مقام بيان مراجعته على القرائن المنفصلة من دون أن تتحقق كثرة التخصيص في الخارج، أليس هذا يكفي لكون العام الصادر منه في معرض التخصيص؟ الظاهر أنه يكفي. هذا العام يكون العام الصادر منه يكون في معرض التخصيص، لأنه هو صنف متكلم خاص يعتمد على القرائن. ماذا؟ يجعل هذا العام الصادر منه في معرض التخصيص. في معرض التخصيص عن شنو؟ يعني من المتوقع تخصيصا. في معرض التخصيص. يعني هناك توقع، هناك ترقب في أن يكون العموم ليس مرادا له جدا، وإنما ما يريده على طبق البيان الذي سيأتي. هذا كونه في معرض التخصيص، هذا معنى كونه في معرض التخصيص. إذا المسألة ما تدور مدار تحقق الكثرة في الخارج، وإنما المهم هذا، المهم أن نثبت هذا، أن هذا متكلم من قبل الخاص، وهذا ثابت بالنسبة إلى الشارع المقدس، بالنسبة إلى مبلغي الشريعة سواء كان النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام، هذا ثابت. وإلى الأسباب الخاصة، يعني لماذا الشارع يستخدم هذا الأسلوب؟ يستخدم هذا الأسلوب لمصالح، ومنها مصلحة التدريس في بيان الأحكام الشرعية اللي تبقى عليها. مصلحة التدريس في بيان الأحكام الشرعية تقتضي أن هذا في بيانته يتحقق، مو يبين كل ما عدلوا منها، يعني يتدرج في بيان الأحكام الشرعية، واضح؟ يبين العام ثم يأتي الخاص، يذكر الخاص ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي العام. هذه مصلحة التدريج في بيان الأحكام الشرعية بحسب الظروف وبحسب المناسبات الذي يراعيها الشارع نفسه، هذه هي تقتضي ماذا؟ هذا هو متكلم من فرد الخاص، من نوع خاص. لا يبين كل مراجع لماذا؟ بشخص خطابه، وإنما يتدرج في بيان ماذا؟ في بيان الأحكام الشرعية. يرى أن هناك مصلحة في أن يؤخر بيان حكم هذا، يؤخر بيان، مع وجود مصلحة في أن يذكر العام بشكل عام، مع تأخير بيان ماذا حكم بعض أفراده. هذه مصلحة موجودة، والشارع ثبت أن الشارع يراعي هذه المصالح، وإلا لو بينت كل الأحكام مرة واحدة لعل الناس تنفر لماذا من هذا الدين ولا تستجيب لهذا الدين، وإنما هناك تدرج في بيان الأحكام، والتدرج له معاني مختلفة، ومنها ما نحن فيها غدا تدرج في مقام بيان الأحكام الشرعية. إذن هذا كون المشرع من نوع خاص ويعتمد في مقام بيان مرادة على القرائن المنفصلة، هذا يمكن إثباته بقطع النظر عن ماذا؟ عن كثرة التخصيص، ولا يتوقف على تعقب كثرة التخصيص خارجا. وعلى هذا لا تأثر أن الكلام السابق يمكن أن يلاحظ عليه بهذه الملاحظة، لأنه في عصر النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن يقال بأن العام الصادر من النبي صلى الله عليه وآله طبعا بعد اقتراب وضوح ثبوت هذا المطلب، وهو أنه من نوع خاص ومن شيخ خاص يكون في معرض التخصيص، ولو لم تتحقق الكثرة ماذا؟ خارجا. فكون العام الصادر منه في معرض التخصيص لا يتوقف على كثرة التخصيص المتوقفة كما قيل على ما نختار في هذه المسألة، وإلا لو اخترنا في هذه المسألة النفس لما كثر التخصيص. فلا يكون العام قادرا شو في معرض التفصيل، لا يتوقف على كثرة التفصيل، وإنما هو شيء يثبت بمجرد أن يثبت أن المتكلم من فرد خاص وله طريقة خاصة في بيان الأحكام الشرعية. صحيح بيان هذا الأمر الشرعي، لكن في المتوقع ماذا؟ أن يأتي ما يبين مراد الواقعي، لأنه هو يعتمد على القرائن المنفصلة في مقام بيان مراده الواقعي. هاي ملاحظة. مسألة أن الأئمة عليهم السلام، هاي ملاحظة ثانية، أن الأئمة عليهم السلام مروا بظروف غير عادية، وهاي الظروف غير العادية وهذه الظروف غير العادية هاي الظروف الغير عادية التي مر بها الأئمة عليهم السلام اضطرتهم لأن يعتمدوا على القرائن شنو المنفصلة. فإذا ثبت أنه اعتمدوا على القرائن المنفصلة يثبت أن العمومات الصادرة منهم في معرض الجواب يصح بالنسبة إليه، هكذا ذكر، الجواب يكون صحيحا بالنسبة إليهم. الظاهر أنه مسألة الظروف الخاصة والظروف الصعبة والظروف الكذا، يعني مو هي السبب الوحيد لكون المتكلم كون العموم في معرض التفصيل، مو السبب الوحيد. واضح؟ يعني احنا ما نقدر نحصر قضية المعرضية بالظروف الخاصة الصعبة التي يمر بها ليبين الأحكام الشرعية. قلنا بأنه لا ممكن أن يثبت هذا قطع النظر عن الظروف الصعبة كما هو ثابت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول صالح أكثر من هذا تأخير بيان بعض الأحكام الشرعية، خلاص مصالح تكسب التأخير بيان بعض الأحكام الشرعية. يقول العام لكن المراد الجدي والحقيقي ليس هو العام يؤخر بيانه عما بعد ذلك، مطلع تقتضي ذلك. هل لا علاقة بالظروف الصعبة اللي يمر بها الإمام أو يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح، ما لها علاقة بالظروف الصعبة، يعني إدخال إدخال الظروف الصعبة والظروف الخاصة حتى نفرق بين البيانات الصادرة عن الأئمة سلام الله عليهم وبين البيان الصادر عن النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بهذه الظروف، لأن مروا بماذا؟ بهذه الظروف. على أنه تشخيص أن هذا الإمام مر بهذه الظروف وذاك ما مر بهذه الظروف ليس من الأمر، ليس أمرا سهلا في الحقيقة. على كل حال يبدو أن الوجه الصحيح في ترجيح التخصيص على الناس هو هذا الوجه الثالث، ولا يفرق في هذا الوجه بين ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وبين ما يصدر عن ماذا؟ عن الأئمة عليهم السلام. نعم هذا الجواب يحتاج إلى إثبات، طبعا إلى استيضاح أن ماذا؟ أن المبلغي الشريعة سواء كان النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة لهم طريقة خاصة في ماذا؟ في بيان مراداتهم، وهذا يعني من السهل إثباته، ليس أمرا صعبا. المصالح واضحة متفق عليها، أن التدريس بين الأحكام الشرعية، عدم بيان كل ما يريد الشارع مباشرة ومرة واحدة أو في فترة واحدة، وإنما يؤخر بيان المراد الواقعي إلى قراءة منفصلة. يضاف إلى كل هذا ما يعنيه الالتزام بالنسخ في محل كلام للمحذور، وأشاروا إلى حدوث تزلزل الشريعة على استقرار الشريعة، فالشريعة يعني تكون غير مستقرة معرضة للناس، يعني ما أكثر المخصصات الموجودة. إذا التزمنا في كل هذه الموارد بالنسخ معناه أن الشريعة لا تكون شريعة لها ذاك تلك الهيبة وذاك الكذا المستقرة الثابتة. وشريعة صدر حكم نسخ، صدر حكم نسخ، صدر حكم نسخ، ما أكثر هذه الأمور. كثرة المخصصات توجب كثرة النسخ، وكثرة الناس في أي شريعة وفي أي قانون هو نقطة ضعف في ذلك القانون. يضاف إلى ذلك حتى ننهي المطلب، يضاف إلى ذلك ما تقدم للمحقق الناهيني وهو نقطة دقيقة من أن النسخ متأخر مرتبة عن من التخصيص، فالنسخ ورتبته متأخرة عن التخصيص بالبيان اللي تقدم، وهو أن النسخ عندما يكون بعد تشخيص ما لا مراد المتكلم، بعد أن شخص ما لا يريد المتكلم يقول أنه منسوخ أو باقي، هذا بيان لتأخر النسخ رتبة عن مرحلة تشخيص مراد المتكلم. ومن هنا لا تصل النوبة إلى النسخ ورفع الحكم إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تشخيص مراد المتكلم، إلا بعد تشخيص مراد المتكلم. فإذا شخصنا مراد المتكلم وجينا إلى مرتبة المتقدمة اللي هي تشخيص مراد المتكلم، يتعين الالتزام بالتخصيص لأنها مقر، والجمع العرفي بينهما شنو يقول؟ تحمل العام علينا على الخاص. بعد أن نلتزم بالتخصيص في المرتبة السابقة بعد نصف النوبة إلى أن يكون العام مناسحا علما للخاص، لأن العام لا مضى على علمه حتى نقول أن العام يكون ناسخا علما للخاص، وإنما العام خصص وصار الخاص المتقدم مخصصا له. في مرتبة سابقة قبل أن نتجاه مرتبة نزلت علما للتخصيص، فلا تصل النوبة إلى كون العام ناسخا علما للخاص. وصلى الله على محمد.